باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا بشكر ربنا أنه أعطانا فرصة أن احنا نيجي هذه الكنيسة المباركة. أنا أسمع الكنيسة دي من زمان، وطبعا عرفنا من التاريخ اللي قاله نيافت أنبا أنجيلوس أنها واحدة من أقدم كنائس حي شبرا، وسعيد بالتطشات الجميلة اللي موجودة في الكنيسة، وبنعمة المسيح لما تكتمل الكنيسة اللي فوق هتبقى أجمل وأجمل. وقبل ما أدخل اتقابلت ويا الكشافة، فريق كشافة جميل وقدم حاجات حلوة، ثم فريق الكورال بأعمار مختلفة برضو قدم ترانيم جميلة بأصوات جميلة وملابسهم جميلة وحاجة منظمة وحلوة خالص. برضو قبل ما ابتدي أحب أن أنا أشكر ربنا على تمام وكمال الانتخابات الرئاسية التي تمت خلال الأسابيع الماضية بهذه الصورة الجميلة وبهذه المشاركة الواسعة وبهذا الحضور الحضاري للشعب المصري كله بكل فئاته، بالشباب بالرجال بالنساء حتى ذوي الهمم في كل مناطق مصر دون استثناء، بمسلميه ومسيحييه، بالصورة الجميلة اللي ظهر فيها هذا العرس بيسموه العرس الانتخابي. والحقيقة مشهد جميل خالص يعبر عن مدى الاستقرار اللي موجودة في مصر والنعمة، نعمة الله اللي عطيها لنا في مصر باستقرار البلد. انتوا شايفين حوالينا من كل ناحية حكايات وروايات وأخبار وصراعات وحروب ومآسي وحاجات صعبة قوي. نشكر ربنا، نشكر ربنا كمان على انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس للجمهورية لفترة جديدة، وقيادته لهذه البلد القيادة المتزنة والقيادة الحكيمة والقيادة صاحبة الإنجازات والمشروعات العظيمة. وبيعجبني كتير لما بيقول إحنا بنبني دولة، فلما نبني دولة اللي يتمتع بيها كل الشعب، وده شيء أكثر من رائع الحقيقة، إن إحنا نعيش في دولة، دولة مش شبه دولة أو صورة دولة أو يعني شكل كده، لا دولة بكل المكونات بتاعها. وأنا عارف إن السيد الرئيس عنده أحلام وتطلعات كتيرة خالص، ولا يهدأ حتى في يوم الأجازة بتاعنا يوم الجمعة، بينزل ويفتقد ويشوف طرق ويسأل ويدور ويقابل ناس، فبيقدم صورة حلوة. ربنا يديله الصحة ويديله الفكر ويديله الحكمة في قيادة بلد كبير زي مصر. كمان بشكر المرشحين الثلاثة اللي اجتازوا هذه الانتخابات بوطنية، والحقيقة أنا اتقابلت وياهم كلهم واجتازوا لغاية نهايتها، وبرغم أنهم مترشحين قدام مرشح أظهر وعرفوا الشعب خلال 10 سنوات كرئيس للجمهورية، لكن هم اجتهدوا وحققوا نسب حتى وإن كانت محدودة، ولكن ده تعبير طيب عن وجود ديمقراطية بتتبنى قليلا قليلا على أرض مصر، وبنعيش فيها وبنشارك فيها وبنعرف حقوق المواطنة لكل إنسان. أنا بحيي مشاركتهم وبحيي أنهم استمروا في هذا التنافس إلى النهاية وحققوا نتائج، لكن ده بيدي صورة للمستقبل. كمان بنشكر ربنا على الصورة اللي حققت الأرقام الكبيرة في انتخاب السيد الرئيس، اقتربت من 90%، والحقيقة حاجة مبهرة، وحاجة مبهرة لنا كمصريين ومبهرة أيضا للعالم. وزي ما قلت في معرض بعض الأحاديث، إن لما يكون الرئيس رئيس أي دولة وراه شعبه بهذه النسب العالية، تبقى الشعب والرئيس والبلد تنال احترام العالم كله. لكن لما يبقى المسؤول تحقيقه لنسب محدودة، الشعب العالم كله هيبص له ازاي؟ ان علاقته مع الشعب مش هتكون طيبة. فاحنا الحقيقة مشاهد الأيام الماضية مشاهد مفرحة، ويمكن من المرات الجميلة ان احنا كلنا كمصريين نفرح في الانتخابات، ونفرح بالمشاركة، ونفرح بنسب التصويت، ونفرح بالنجاح، ونفرح بكلنا شاركنا وكلنا عبرنا وكلنا بنساهم في إعلاء ولمعان صورة مصر في كل العالم. بنشكر الله نعمة جميلة خالص، وزي ما قلت لكم تزداد قيمة في وسط ما حولنا وما نسمعه من أخبار ومن حاجات مؤلمة ومتعبة. لكن نشكر الله بلدنا مستقرة، وده مش بنشكر الله ونقعد بقى من غير عمل أو خلاص أو خلصت الحكاية، لا، ده دي مسؤولية لعمل أكتر ولمستقبل أكتر. وإذا كنتوا في الكنيسة زي ما أشار نيافت أنبا أنجيلوس حلم الأجيال، وده تعبير جميل طبعا، فهو من جيل إلى جيل الكنيسة بتاعتنا عايشة كده، جيل بيسلم جيل. شوف من سنة 36 أجيال، والأطفال بقوا كبار والكبار بقوا كبار أكتر وهكذا، وجيل بيسلم جيل. ربنا يساعدكم وتخلصوا الكنيسة اللي فوق، ونيجي نفرح وياكم بتدشينها وبحضور عدد كبير من الناس. ويعني أنا بحاول من خلال الاجتماع إن احنا نفتقد بعض الكنائس زي الكنيسة الجميلة بتاعتكم بهية، وتبقى فرصة حلوة إن احنا نتقابل ونعرف تاريخ ونعرف حضور ونعرف أجيال. فدي حاجة الحياة جميلة خالص. الأطفال اللي احنا شفناهم برا هيعود الصورة دي لازقة في مخهم وذهنهم، مش كده؟ وبعد سنين وسنين نكون بقى سيبنا الدنيا دي، ربنا يديكم العمر الكبير، يقول ده واحنا صغيرين جينا وقعدنا ووقفنا وقلنا، مش كده؟ هي دي الكنيسة وهي دي حلوة الكنيسة. ربنا يحفظكم، ويعيش أنبا أنجيلوس ويعيش أباء الكهنة المباركين هنا. أنا عارف أن أباء الكهنة في الكنيسة هنا مباركين جدا، وأنا كنت رحت المكان بتاعكم اللي في الساحل الشمالي، مش كده؟ سيدي كريم، مش كده؟ رحت هناك 2013، يعني معرفة قديمة، معرفة قديمة كويس، يعني معرفة قديمة ومتصورين طب الحمد لله كويس. أنا فاكر ورحت أظن مرة وأنا أسقف، حد يفتكر قبل بطريقية تالي، لأن أنا معلمه بالدير مش قدامه الدير. بركة كبيرة، ربنا يحفظكم دايما. نعم، ربنا يخليك. صليلي، صليلي، محتاج صلوات كتيرة قوي. اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت ابتديت من فترة أتأمل في مجموعة من الصلوات القصيرة في قداس القديمي، وبنصليها في القداس البسيلي، والطلبات ده هي الطلبات قصيرة، منها طلبات عامة ومنها طلبات خاصة. فمثلا نقول أعطي بهاء للإكليروس، دي طلبة مخصوصة للإكليروس. نسكا للرهبان والراهبات، دي طلبة خاصة للرهبان والراهبات، إلى آخره. وبعدين في الآخر بنصلي بنقول غير المؤمنين ردهم، تكلمنا فيها، ولتنقضي افتراقات الكنيسة تكلمناها الأسبوع اللي فات. النهاردة هنتكلم في الطلبة قبل الأخيرة، وقائمة الصلوات دي كلها، دي قائمة أولى وفي قائمة تانية برضو بتذكر المرضى وبتذكر الأيتام والأرامل لما نجلها بنعمة المسيح. في طلبة النهاردة بيقول حل تعاظم أهل البدع، ودي طلبة قوية قوي وحتى رقيقة، برغم أهل البدع دول سببوا مشكلات كتيرة في الكنيسة عبر الزمن، لكن الطلبة رقيقة، حل تعاظم أهل البدع. عايز أقرأ وياكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا في الإصحاح الأول في عدد 18. خدوا بالكم بولس الرسول بيكلم على الناس دول اللي هم أهل البدع بصورة إيه؟ لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. وصف بولس الرسول وصف معبر قوي، بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. ما هو أهل البدع دول بيظن في نفسهم أنهم حكماء زي أريوس مثلا، في حين أنهم جهلاء. وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. ده جزء بيتكلم بصفة عامة عن من يظن أنه حكيما وهو أحمق، وهكمله بعد كده في وسط التأمل اللي هنقوله. أهل البدع، الابتداع في العلم مقبول ومطلوب، لأن الابتداع في العلم معناها إنسان بيكتشف نظريات جديدة، أدوية جديدة، أجهزة جديدة، خطوات جديدة، حاجة تفيد البشر. ولكن الابتداع في الدين شيء مرفوض تماما، لأن الدين قائم على مسلمات إلهية ثوابت ونسميها عقائد. أما واحد يجي يغير أو يحط رأيه الخاص، هنا هيبقى يصير من أهل البدع. ولأن الدين ليس اختراع العقل، الدين مسلم من الله للبشر من أجل أن يتقدموا ويترفعوا في حياتهم وأخلاقهم، ومن أجل خلاصهم، ومن أجل الإنسان اللي وجد على الأرض يصير له نصيب في السماء. طب دول بيعملوا إيه؟ بيجوا يزحزحوا، يغيروا، يشوهوا، ويخرجوا عن الوضع الأصلي اللي هو في العقيدة أو في الإيمان، في تفاصيل كتيرة نتكلم فيها. سفر الرؤيا بيقول إيه؟ اسمع، سفر الرؤيا ده آخر سفر في الإنجيل، يقول كده: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب الله، كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة أو من المدينة المقدسة أو من المكتوب في هذا الكتاب. يعني التسليم الكتابي ومن خلاله التسليم الإيماني والتسليم العقيدي، كل ده تسليم من جيل إلى جيل نحفظه ونبني عليه ونفهمه ونعيشه، وتكون النتيجة من جيل إلى جيل نعيش فيه ونسمي كنيستنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المستقيمة، مستقيمة الفكر والرأي والعقيدة. بولس الرسول يقول إيه بقى؟ يقولها بقى بوضوح قوي: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنسيما. أنسيما يعني محروما. فأول حاجة عايزك تعرف إن البدع، أهل البدع اللي بيعمل بدع بيضر نفسه، والآياتها بتقولك. الحاجة التانية إن اللي بيفكر في أي بدعة ويقولها بأي شكل بيمزق وحدة الكنيسة. الكنيسة لازم تبقى واحد. هو يروح طالع بفركيشة ويقول حاجة هو يعتبرها جديدة أو يعتبرها غريبة أو يعتبرها كأنها من عندياته، فيمزق وحدة الكنيسة. وزي ما قلت في مرات سابقة، أكتر خطية تغضب قلب الله خطية الانقسامية أو التحزب. أكتر خطية، يعني لو عملتوا كده مقياس لكل الخطايا وكل خطية عطيتوها درجة، تكون خطية الانقسامية أو التحزب أو الشلالية أكتر خطية يغضب منها الله ولا يقبلها. والكلام ده اتكلم فيه كتير القديس يوحنا ذهبي الفم على خطية الانقسامية. حاجة تانية في أهل البدع، إن لما بتطلع بدعة في زمن ما، الكنيسة بقى بتسيب شغلها والرعاية بتاعتها وتبتدي تواجه هذه البدعة. ولما تواجه هذه البدعة كأن البدعة تستهلك طاقة وجهد الكنيسة، في حين الجهد ده كان مفروض يروح للرعاية والافتقاد والتعليم والتربية إلى آخره. كمان كل بدعة، وربنا يحفظ الكنيسة، كل بدعة هي تعسر الضعفاء، تعسر الضعفاء. وفي زماننا ده في حاجة بتزود تأثير أو شكل البدع، ما نسميه بالسوشيال ميديا. أي واحد بيتكلم وأي حد يقول حكاية ويقول قصة، ويمكن هو نايم حلم بحاجة يروح تاني يوم كاتبها كده، والناس أهي عمالة تشوف، عامل زي سوق كبير، ماركت. ويا ترى أنت لما بتروح الماركت سوق بتختار الحاجة الصح، الحاجة المناسبة؟ لا، ده بيحط كل الأشكال، والناس بتقع وتعصر في هذه الضعفات، خاصة البسطاء. البسطاء كمان البدعة تسيء إلى التعليم المسيحي. وعايز ألفت نظركم هنا لحاجة مهمة: مش أي حد يقول الكلام ده بدعة. ده لازم كلمة بدعة دي تطلع من المؤسسة الرسمية في الكنيسة. يعني في كنيستنا في مجمع مقدس، والمجمع المقدس ده أعلى سلطة تشريعية جوه الكنيسة، والمجمع ده في لجنة اسمها الإيمان. فمن خلال اللجنة ومن خلال المجمع يقولوا الكلام ده، يحطوا كده جوه برواز ويقول لك ده بدعة. لكن مش اللي رايح واللي جاي وأي واحد يطلع من دماغه يقول دي بدعة ولا هرتقى. مش ممكن، ولا يمكن أن نصف إنسان بهذه الصورة إلا من خلال الكنيسة. إيه مصدر البدع؟ البدع دائما تأتي من الفكر الخاص لبعض البشر. هو يحس في نفسه زي ما بيقول لنا الإنجيل هنا، يزعمون أنهم حكماء. حكماء يعني بيفهم أكتر من الناس، بيفهم. أبو العريف، عارفين التعبير المصري أبو العريف؟ أبو العريف يعني إيه؟ عارف كل حاجة، هو عامل لي أبو العريف. طب ده الكنيسة فيها نظام وفيها أباء وفيها دارسين وفيها متخصصين، أقول لك لا أنا أبو العريف. ويقعد بقى يقول أي حاجة، المهم إن في ناس بتصدقه. البسطاء بقى. فهنا شوف تعبير بولس الرسول الجميل: يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طيب، فالبدعة تنشأ من الفكر الخاص الفكر الخاص بتاع الإنسان، والفكر ده هو تفسير خاص ورأي خاص. وعادة لازم نعرف كده أن الشيطان وراء كل بدعة، وهو يحرك ذات الإنسان، لأن دايما البدع والهرطقات تبدأ بذات إنسان، بإنسان ذاته مرتفعة، أو على الأصح يعني ذاته منتفخة، أو على الأصح ومتأسف استخدم التعبير الشعبي شايف نفسه، بيقولوا شايف نفسه إيه؟ حبتين، ما عرفش الحبتين دول إيه، لكن هم بيقولوا كده، شايف نفسه حبتين خلاص. تقول له حبيبي ده غلط، ده مش صح، ده القديس فلان بيقول، ده الإنجيل بيذكر، كل ده حطه على جنب، مش شايف غير نفسه، مش شايف غير نفسه. عشان كده يجب أن ينتبه الإنسان جيدا، بالذات من يقوم بمهمة التعليم. وهو نقول له ده أنت الكلام اللي بتقوله ده يقسم الكنيسة، يقول بس ده رأيي، ده رأيي أنا. رأيك، رأيك يقسم الكنيسة وأنت لسه متمسك بيه؟ طب إيه الشطارة في كده؟ يقول إيه؟ اسمع كده في رسالة تيموثاوس الأولى، في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. تعاليم شياطين، فكل بدعة هي تعاليم شياطين، وده بنص الكتاب. طب نقول له ده في مراجع كنسية وفي أقوى الأباء وفي آيات وفي وفي، لكن للأسف يسقطون فيما نسميه الكبرياء. كبرياء، حل تعاظم، كلمة تعاظم دي اللي هي كلمة كبرياء، حل تعاظم أهل البدع. فك 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 النفس المتكبرة في عينين نفسها، ودي حالة خطيرة للغاية، لأنه بيسبب تعب جوه الكنيسة قد يستمر سنوات وسنوات زي ما هذكر قدامكم دلوقتي. طب نيجي ننصحه، عناد قلبه يخليه عايش في رأيه الخاص، العناد، الكبرياء بقى في صورة عناد، واعتداده بذاته. ولما نصلي نقول حل تعاظم أهل البدع، بنقولها بقلبنا، لأن يوم ما يتوب، يوم ما يتوب ينصلح الحال. طول ما هو عايش في الكبرياء، في غمامة على عينيه، مش شايف السك، مش شايف الكنيسة، مش شايف التاريخ، مش شايف الإيمان. والأكتر من كده، إن أحيان الشخص أهل البدع دول اللي في زمرة أهل البدع يتلاعب بآيات الكتاب المقدس، زي أريوس. أريوس مسك آية وإيه بتقول؟ أبي أعظم مني، وقف عنده وبس. طب اقرأ الإنجيل، طب اعرف الآيات، طب اربط الآيات ويا بعض، ما فيش في دماغه. ويتلاعب بآيات الكتاب المقدس، سواء بالنص أو بالآية الواحدة أو بجزء من آية، أو يقتطع كلمتين ثلاثة. فكر مظلم، وارجع وأقول لك، حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. ده تعبير بولس الرسول، وبولس الرسول حي حاد جدا وهو بيتكلم على أهل البدع بالشكل ده. وبعدين تيجي في ناس تغير أي حاجة في الكتاب المقدس، مثلا شهود يهوى، وهم ليسوا مسيحيين طبعا، قاموا وعملوا ترجمة من دماغهم للكتاب المقدس، وشالوا حاجات كتيرة كتيرة كتيرة، وبدلوا حاجات، وطبعا لا يقولوا لا يقولوا قانون الإيمان، لأن قانون الإيمان هو اللي بيثبت إن الكنيسة دي مسيحية. زي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت، إن كنائس العالم كنيسة مسيحية عندها كتاب مقدس واحد وعندها مسيح واحد وبتهدف لملكوت واحد، لكن كمان بتقول قانون إيمان واحد، قانون نقاوي اللي هو بتاع نقية. والقانون اللي بنقوله ده بتقوله كنائس، حتى لو كان في كنيسة حطت كلمة عدلت كلمة، لكن هو أساسه قانون الإيمان. طبعا أي إضافات إحنا ما نعترفش بيها، علشان اسمه قانون، والقانون يعني الكلمة مختارة بعناية فيه. طب أهل البدع دول عايزين إيه؟ أو يعني يحتاجوا إيه؟ هم يحتاجوا أساسا الروح المتضع، الروح المتضع، لكن للأسف لا يعرفونه. روح متضع، اتضاع. والمسيح بيقول لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الحتة دي ما يعرفوهاش، مع أن المسيح اللي مليان بالفضائل ركز على الحتة دي، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. نقول له ده المسيح بيطلب من كل إنسان وداعة القلب واتضاع القلب، يقول لا أنا ناقص يقول لنا أنا بفهم أحسن من المسيح، ناقص يقول كده. تعال أفكرك، أريوس، الكنيسة في القرن الأول والثاني والثالث عاشت عصور كان فيها اضطهاد وفيها استشهاد وفيها وفيها وفيها، لغاية ما سنة 313 جه مرسوم التسامح الديني على يد الملك قسطنطين، وبقت المسيحية ديانة معترف بيها في أديان الإمبراطورية الرومانية 313. من 13 لغاية 25 كان أريوس ابتدى يشتغل وابتدى يتكلم وابتدى يقول تعليمه المنحرف وابتدى يعلم التعليم اللي بيقولها دهية، وجابوا البابا ألكسندروس اللي هو البطرك اللي كان موجود، وقبل كده طبعا كان في البابا بطرس 17 وخاتم الشهداء، وأرشلاوس 18 وألكسندروس رقم 19، وكل ده لهم حكايات ويا أريوس وعناد متعجرف ويصمم على الكلام بتاعه. وبعدين لما اجتمع المجمع سنة 325، ده أول مجمع مسكوني في تاريخ المسيحية بعد مجمع الرسل، وابتدوا يناقشوه من ضمن القضايا يعني اللي كانت بتتناقش، وحرموه مسكتش، وفضل يلف لغاية ما راح في القسطنطينية قابل واحد اسمه قديس يعقوب أسقف نصابين، وابتدى يخدعه بكلام وابتدى يصلوا هما الاثنين سوا. وبعدين النهاية بتاعت أريوس كانت نهاية مؤلمة وشريرة، دخل الكنيسة وحس انه يعني ممكن يصلي، جاله مغص شديد، والمغص الشديد ده يقول لنا كده انطلقت امعاءه منه من صعوبة هذا ومات وانتهى خلاص. بس بدعته وابتداعه مش انتهى بموته، برضو في بعض الناس أياميها ابتدوا ينادوا بنفس الكلام اللي قاله أريوس ويحرفوه. وأهل البدع يقولوا في أخطاء من هنا لبكرة ويحكوها للناس على إنها حقائق أو صواب. نسمع عن نسطور بالمسك، نسمع عن بدع كتيرة زي الإيبونية والنيقولاويين وبدعة أبوليناريوس وبدعة سابيليوس وبدعة مقدونيوس وبدع عمالة تطلع. ونسمع في الأزمان بتاعتنا دهية على من يتكلم عن الجنسية المثلية وينشروها في العالم ويتكلموا بيها، وبعض الدول تحط لها قوانين وتشجعها، والإنجيل، الإنجيل الوثيقة الإلهية اللي قدامك. هكمل الفقرة اللي احنا قريناها شو بيقول ايه على الجنسية المثلية الهوموسيكشواليتي. شوف كده: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لأهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. كذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل اسم وزنا وشرا وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله، سالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون. ده الجزء الأول إصحاح واحد في رسالة روميا، بيشرح العالم النهاردة مليان أفكار عجيبة وأفكار كل واحد بيطلع له فكرة، كل واحد يطلع له برأي. أهل البدع، حل يا رب تعاظم أهل البدع، طلعوا من كذا وقت كده بدعة عبادة الشياطين، بدعة كأنها موضة، كأنها موضة. والنهاردة بيتكلموا، أو يعني من كذا سنة بيتكلموا على العلاقات المنحرفة هذه. ايه ده؟ ايه العالم ده؟ ايه العالم اللي عمال حل تعاظم اهل البدع؟ ونسمع عن دولة من الدول تاخد تعمل في البرلمان بتاعها وتاخد طلع قانون، ومدارس فيه موجودة في بعض الدول برا تدرس الحاجات دي وتدرسها للأطفال الصغيرين. ايه ده؟ العالم ينتحر. وعشان كده يا أحباء، هذه طلبة قوية جدا، حل يا رب تعاظم أهل البدع. مش شرط أهل البدع يطلعوا قدامنا كده جوه الكنيسة ولا واحد يتكلم، لا، يعني اللي بيسنوا قوانين مخزية، ما هم دول أهل بدع. اللي بيسنوا قوانين في مجتمعاتهم قوانين مخزية وتسمح بهذه السلوكيات المنحرفة، ما هم دول أهل بدع. عشان كده الطلبة دي بنصليها بحرارة في حياتنا وفي كنيستنا. اسمع القديسين بيقولولنا ايه. يقول كده: تجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. دي في رسالة تيموثاوس الثانية. يقول في رسالة روميا: الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه، خلاص ابعد عنه. تنذره مرة: يا ابني اللي بتقوله ده غلط، اللي بتحكيه ده غلط، اللي بتعلم بيه ده غلط. مرة مرتين ابعد عنه، خلاص. هتناقشه ازاي؟ هتجادله ازاي؟ يقول لنا كمان في رسالة غلاطيا: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنسيما. التسليم تسليم. عشان كده كنيستنا شوفوا من عظمتها، نعمد الطفل وعمره أيام صغير، نعمده ونسلمه الإيمان. تقولي ده ما بيفهمش، ده لسه ما بيتكلمش، ده ما بينطقش. قولك لا، يعيش في البيئة في الجو. ونقول له أمه اللي هي بتبقى الإشبين غالبا: ان انت هتسلميه الايمان، انت مسؤول، وتبتدي الام. ويوم ما الطفل الصغير ده نقول له ارشم الصليب يروح يعمل كده بايديه ويعملها طبعا مش مظبوطة قوي، نبقى احنا فرحانين جدا. ما هي دي البدايات، ما هي دي زرع، ما هي دي التربية في كده. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. كل دي آيات من الكتاب دي في رسالة يوحنا الثانية علشان مواجهة أهل البدع. اسمع بولس الرسول بيسلم تلميذه تيميثاوس، يقول له إيه؟ تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. ما هو ده اللي بنقول عليها من جيل إلى جيل. وما سمعته مني بشهود، خدوا بالكم المراحل دي، أنا عارف الآية دي معظمنا حافظ. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هو بيعلم تيميثاوس وفي ناس شهد على هذا التعليم، وبعدين بيقول لتيميثاوس خد الكلام ده وحطه عند ناس أمناء ويكونوا ذو كفاءة، كفاءة أنه يفهم، واللي بيفهم ده يقدر يعلم بيه آخرين. شو بقى كم جيل في الحكاية ده، هي بحيث أن الإنسان يعيش حياة صح. لكن في كل زمان لازم هيطلع أهل البدع. وأنا فاكر مثلا وإحنا بنتكلم على حكاية الجنسية المثلية، فاكر عبارة قالها المتنيح البابا شمودع، عبارة مختصرة لكن مليئة بالحكمة. قال إيه؟ إذا كانت المثلية خطية فهي تحتاج توبة، وإن كانت مرض فهي تحتاج علاج. واخدين بالكم؟ يعني ده المختصر المفيد. إن كانت خطية عايزة توبة، الإنسان يتوب. وإن كانت مرض من الناحية الطبية أو الصحية عايز علاج. بس أكثر حكاية كده. لكن في ناس يفتخروا بهذه الضعفات والسقطات. طب إيه المطلوب بقى أن احنا عشان نختم موضوعنا، إيه المطلوب عشان الإنسان يحفظ نفسه من الفكر المبتدع ومن التعليم المبتدع ومن الأخطاء أو السقطات؟ واحد، التوبة. توبة الإنسان، مجرد أن حد كنيسة ممثلة في أبائها في خدامها يقول له التعليم ده مش مظبوط. وهنا عايزة أضيف حاجة مهمة قوي لأن بيقع فيها البعض، أن أحيان إحنا في فصول الدراسة اللاهوتية في الكليات اللاهوتية نناقش بعض الموضوعات، لكن دول دارسين، ودارسين يعني على قدر من الفهم. ما يصحش اللي بندرسه جوه فصول الدراسة، بالذات لو كان في آراء أو في فكر فيه، أنقله وروح أعلم بيه على طول. لأن في الدراسة اللي قاعدين قدامي دول دارسين بسن واحد، بسنة تانية غير سنة تالتة غير سنة رابعة. لكن في الاجتماعات العامة في الكنيسة الموجودين في الكنيسة كل المستويات وكل درجات مختلفة من الفهم. فدي نقطة مهمة جدا، مش اخد اللي بيتقال في فصول الدراسة وروح قايله على طول، الا لما يكون موثق ومدعم ومؤكد. وبرغم كده انا بعيد العبارة اللي قلتها الاسبوع اللي فات، ان كنيستنا زي الجبل، زي الجبل ده 2000 سنة، 2000 سنة ده لو كانوا بيحطوا ورقة في كل سنة ورقة فوق ورقة يبقى احنا 2000 ورقة جبل. ف فالجبل ده مش هيهمه واحد يحدفه بطوبة يحدفه بزلطة، مش هيهمه حاجة. عقائدنا ثابتة وراسخة كالجبل، ومش هيجي واحد النهاردة يقول لنا أصل الحكاية دي كده أو الموضوع ده كده، قل أنت نسيت نفسك. ده إحنا أولاد القديسين أثناسيوس الرسول، كيرولوس عمود الدين، ديسكوروس بطل الأرثوذكسية. إحنا أولاد القديس وعبر الأجيال أسماء وأسماء، فلأننا أبناء هؤلاء وأبناء كل الشهداء اللي ماتوا من أجل إيمانهم ومن أجل كل الخدام اللي خدموا وسلمونا الإيمان، كل ده مش هيؤثر في حد خالص. كنيسة ماشية واضحة مستقيمة. نمرة واحد، توبة الإنسان، الإنسان يبقى مستعد للتوبة. وللسبب ده الكنيسة عملت فترات أصوام عشان كل الكنيسة تتوب. وافرض لو في إنسان سقط في كلمة أو عبارة أو بدعة أو هرطقة أو تعليم خاطئ، فرصة، فرصة كلنا بنصلي من أجله، وحل يا رب تعاظم أهل البدع. نمرة اتنين، اتضاع الإنسان. واتضاع الإنسان ده هو اللي يخليه ماشي في المكان الآمن أو السليم. اتضاع الإنسان، أمنا العذراء اللي بنعيش أيامها الجميلة دلوقتي، اتضاعها هو اللي شدنا ليها. لما جت لها البشارة الجميلة وسمعت كلام غريب بتسمعه بنت صغيرة، كانت النتيجة بمنتهى الاتضاع: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك. لا جدال ولا صفصطة ولا فلسفة، مع الاحترام لكلمة فلسفة اللي هي كلمة الحكمة، واحد يعني يتفلسف، ما فيش حاجة. هوذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك. في الدير بيعلمونا كلمتين، كل الحياة الرهبانية كلمتين. كلمة الأولى كلمة حاضر، اعمل كذا، حاضر، ما فيش بقى أقف وأقول له طب وليه، طب ما أعملها كده، طب ما في ضروري أعملها كده، طب ما تشوف غيري يعمل، فيش الكلام ده خالص، كلمة حاضر. والكلمة الثانية كلمة إيه؟ أخطيت، أخطيت، عملت ده كده، أخطيت على طول. هما كلمتين. يعني إذا كانت الرهبانة تسير على قدمين فهما كلمة حاضر وكلمة أخطيت. عشان كده شوف بقى الجمال في الحياة الرهبانية، إن إحنا الصبح نروح التسبحة الساعة 4، نروح التسبحة ويتقابل الآباء في الكنيسة، وكلنا كل واحد داخل الكنيسة يسلم على الموجودين واللي أخطيت سامحني، أحسن أكون زعلتك في حاجة مبارح أو صدرت مني كلمة أو تصرف أو أخطيت سامحني. ده الساعة 4 الصبح الفجر، والساعة 4 بعد الظهر نصلي الغروب والنوم ونلف على بعض تاني ونسلم: أخطيت سامحني، أخطيت سامحني، أخطيت سامحني. تصور كل 12 ساعة، كل 12 ساعة ممكن واحد يكون خطأ صدر منه أي تصرف أو أي ما، والواحد ينتبه لنفسه. ولما يقول لي أخطيت سامحني أقول له الله يسامحك، ويبقى أنا صافي من ناحيته وهو صافي من ناحيتي. وده جمال الحياة الرهبانية، جمالها. فكلمة حاضر، حاضر الكلمة الجميلة ده هي، وكلمة أخطيت هو يعيش الراهب في سلام. فإذا كان علاج أهل البدع واحد التوبة، اتنين الاتضاع، نمرة ثلاثة بقى حفظ السلام. من الحاجات الغالية جدا سلام المكان، سلام البيت، سلام الخدمة، سلام الكنيسة، سلام المجتمع. زي ما كنت بقول لكم في الأول، استقرار المجتمع، سلام، سلام. ويعني ربنا يمسيه بالخير نيافة أنبا بخوميس مطران البحيرة، له عبارة لطيفة وإن كان فيها يعني شكل مرح كده، يقول حاجتين أشتريهم بأي ثمن. خد بالك، حاجتين أشتريهم بأي ثمن: سلام الكنيسة وأي حتة أرض جنب الكنيسة. واخدين بالكم؟ سلام الكنيسة، ما هو برضو حتة الأرض جنب الكنيسة دي هتعمل سلام، مش كده؟ فحاجتين أشتريهم بأي ثمن، بأي ثمن: سلام الكنيسة، فيها خلافات وفيها حكايات، أشوف إيه الثمن وأعمله علشان سلام الكنيسة، والحاجة التانية لو حتة أرض جنب الكنيسة. حفظ السلام، أنا هقول الكلمة دي يمكن تتعب اللي قدامي، مش هقولها، هنقل الخبر ده ملوش لازمة. إزاي الواحد فينا يتعلم حفظ سلام الآخرين، حفظ سلام نفسه؟ وعشان كده بنكرر كتير في كنيستنا: يا ملك السلام أعطينا سلامك. قرر، قرر يعني ثبت لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. التلت علاجات دول لأهل البدع: توب واتضع واحفظ سلام الكنيسة، توب واتضع واحفظ سلام الكنيسة. بنصلي من قلبنا وبنقول حل تعاظم أهل البدع، وبنصليها بحرارة من أجل سلام الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
آمين.